أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الفصل السادس في موضوع الحركة، وهو المتحرك الذي يتلبس بها. أولا، في تحرير محل الكلام، ما زال الكلام كما هو واضح في هذا الفصل مبنيا على التفصيل في الأمور الستة المتقدمة التي تتوقف عليها الحركة. وقد تقدم في الفصل السابق الكلام حول مبدأ الحركة ومنتهاها، ووصل الكلام إلى الأمر الثالث وهو موضوع الحركة. وهذا الأمر وقع معركة للآراء مع صدر المتألهين ومن كان قبله، وخاصة أن صدر المتألهين قال بالحركة الجوهرية، وأن نفس الجوهر يخرج في جوهريته من القوة إلى الفعل، مع أن الفلاسفة السابقين عليه ذكروا أن الحركة الجوهرية لا تنسجم مع ضرورة الموضوع لكل حركة. فنحن إن سلمنا أنه لا بد من موضوع لكل حركة، لا يمكن عندئذ أن يكون الموضوع غير الجوهر الجسماني. وشرطوا، أي الفلاسفة قبل صدر المتألهين، شرطين أساسيين لموضوع الحركة. الشرط الأول هو وجود الموضوع، هذا الموضوع الواحد الذي كان بالقوة بالنسبة إلى الكمال الثاني كما قلنا، الذي يتحقق هذا الكمال بسبب الحركة ويصبح في نهاية الحركة بالفعل. فليست الحركة عبارة عن انعدام شيء ووجود شيء، فهذا خلاف تعريف الحركة، بل هي عبارة عن خروج الشيء من القوة إلى الفعل، فلا بد من وجود شيء واحد يكون بالقوة، وهذا الشيء الواحد يستكمل بالحركة ويصبح بالفعل. وشرط شرطا ثانيا، وهو ثبات الموضوع، مضافا إلى أصل وجود الموضوع لابد من ثبات الموضوع، إذ الحركة تقتضي ثبات الشيء المتحرك، وأقاموا على ذلك أدلة، وعليه قالوا إن لابد من موضوع، وهذا الموضوع استدل عليه أنه الجوهر الجسماني، فلا بد أن يكون ثابتا. فكيف تقول يا صدر المتألهين بأن الجوهر الذي هو الموضوع متحرك؟ هذا لا ينسجم مع أصل قضية الحركة. وأما صدر المتألهين الذي أقام أدلته على الحركة الجوهرية فلا يقبل مثل هذا الكلام، لا بمعنى أنه ينفي ضرورة الموضوع لكل حركة، بل بمعنى أنه يعيد صياغة موضوع الحركة بما ينسجم مع عدم ثبات الموضوع الذي هو الجوهر الجسماني، أو يصور الأمر بطريقة أخرى ولن نذكرها الآن لأنه سيأتي فصل مستقل حول الحركة الجوهرية. وكيف كان؟ فنحن في هذا الفصل نجري على مجرى القوم قبل صدر المتألهين، يعني لا ندخل في معركة آراء الحركة الجوهرية لأنه سيأتي فصل مستقل حول هذا الأمر. وعند الوصول إلى الفصل الخاص بإثبات الحركة الجوهرية نعيد صياغة المطلب شيئا ما بما ينسجم مع القول بالحركة الجوهرية. ثانيا، الأدلة على المدعى. إن المدعى المراد إثباته في هذا الفصل يتألف من ثلاثة أمور. الأمر الأول في ضرورة وجود موضوع للحركة. الأمر الثاني في ثبات موضوع الحركة. والأمر الثالث في أن موضوع الحركة ممتزج بالقوة والفعل، بمعنى أنه بالقوة من جهة وبالفعل من جهة أخرى. لا يمكن أن يكون موضوع الحركة قوة محضة، ولا يمكن كذلك أن يكون فعلية محضة، بل هو ممتزج بالقوة والفعل. هذه أمور ثلاثة تمثل مدعيات هذا الفصل. الأمر الأول في موضوع الحركة وإثبات موضوع الحركة. حتى يتضح أمر هذا المدعى، لابد من التدقيق في معنى الحركة، وعندئذ يصبح الأمر واضحا. فإن هناك فرقا كما ذكرنا بين انعدام الشيء بتمامه ووجود شيء آخر غيره، هذا من جهة، وبين الحركة التي هي ليست عبارة عن انعدام شيء ووجود شيء. الحركة هي عبارة عن خروج الشيء من القوة إلى الفعل تدريجا. فالأول أي انعدام الشيء بتمامه ووجود شيء آخر لا يقال له حركة، وقد اتضح هذا الأمر عند تعريفنا للحركة وتحديدها. وعندئذ فالحركة بعبارة بسيطة هي وجود شيء يتصف بأنه بالقوة بالنسبة إلى صفة ما، وبالحركة تتبدل هذه القوة إلى فعل وفعلية، فيصبح هذا الشيء بالفعل من هذه الجهة. فيقال مثلا إن حبة الحنطة تحركت تدريجا حتى صارت سنبلة حنطة، فهناك حامل للقوة وهو المادة على ما أثبتنا في الفصل الأول، وهذا الحامل للقوة واحد قبل تحقق الفعلية وبعدها أيضا يبقى كذلك، وهذا ما ذكرناه من فروع الفصل الأول. وبعبارة أخرى، المادة كانت متحصلة بفعلية صورة حبة الحنطة وحاملة لقوة السنبلة. هذه المادة نفسها تحركت تدريجا نحو التحصل بصورة السنبلة بعد أن انعدمت صورة البذرة. فالموضوع الحامل للقوة باق وهو واحد، فتقول مثلا هذا الذي كان بالقوة صار بالفعل، لا أن هذا الذي كان بالقوة انعدم وجاء مكانه شيء آخر، بل هو هو انتقل من القوة إلى الفعل. وهذا معنى ضرورة الموضوع الواحد لكل حركة، فلابد من موضوع تتبدل عليه الصور، يكون بالفعل من جهة صورة وبالقوة من جهة صورة أخرى، فيتبدل، تنعدم الصورة الأولى وتأتي صورة ثانية، فهناك أرضية واحدة تتعاقب عليها الصور. فلابد من موضوع التأمل في نفس معنى الحركة يفضي إلى هذا المعنى. بل يمكن أيضا ذكر هذا الأمر ببيان آخر، وهو أن القول بعدم وجود الموضوع للحركة لا يستقيم على ما ذكره المعلم الأول أرسطو في تحديد الحركة، وأنها كمال أول بغية الوصول إلى كمال ثان، فإن الكمال أمر إضافي للمستكمل بالحركة. يعني حبة الحنطة تسير لأن تصبح سنبلة، فالسنبلة كمال لهذه الحبة، لا أنها كمال لا لشيء، بل هي كمال للفاقد لها. فلو قلنا بانعدام موضوع ووجود موضوع آخر فلا يكون الأمر عندئذ تحصل كمال ثان للمتحرك. وعليه فإن وجود الموضوع وبقاؤه من الضروريات العقلية في باب الحركة، فإذا لم يبقى موضوع الحركة وتعرض للفناء والانعدام فليس بالإمكان القول بأن الشيء قد ظهر بواسطة الحركة من مرحلة القوة وبلغ مرحلة الفعلية. إذا تبين ذلك لنا أن نسأل، ما هو موضوع الحركة عندئذ؟ عرفنا ضرورته لكن ما هو؟ يجيب الحكماء أن موضوع الحركة هو الجوهر الجسماني. وإذا أردنا أن نصور الكلام في الحركات التي تجري في الأعراض فإن الأمر يصبح واضحا، إذ الحركة مثلا في مقولة الأين كالانتقال من مكان إلى آخر، أو في مقولة الكيف كالانتقال من لون إلى لون أو طعم إلى طعم مثلا، يجري على الجوهر الجسماني. فالتفاح مثلا الذي هو جوهر جسماني ينتقل من كيف هو اللون الأصفر إلى كيف آخر هو اللون الأحمر، وهذه حركة في مقولة الكيف قد انحفظ فيها موضوعها وهو الجوهر الجسماني وهو التفاح في المثال، فتقول هذه التفاحة موضوع الحركة، انتقلت من قوة اللون الأحمر إلى فعلية اللون الأحمر. هذا تمام الكلام بالنسبة إلى الأمر الأول في إثبات الموضوع، موضوع الحركة. الأمر الثاني في الشرط الثاني لموضوع الحركة وهو ثبات الموضوع، فلا يكفي أصل وجود الموضوع ولو كان غير ثابت، نقول الموضوع كان موجودا الآن ولكن وهو موجود بعد الحركة ولكن هو موضوع آخر. قالوا لا، قبل صدر المتألهين ذكر الحكماء شرطا آخر على أصل وجود الحركة، على أصل وجود موضوع الحركة، وهو ثبات وبقاء موضوع الحركة. والسبب في إصرارهم هذا هو أن الأدلة التي أقيمت على حاجة الحركة إلى موضوع تؤكد أن هذه الحاجة هي إلى موضوع ثابت وباق، لا إلى صرف وجود أي موضوع كان. ولسنا بصدد عرض كل الأدلة على ما ذكروه، أولا لأن المصنف لم يستعرضها، ثانيا لأننا لعلنا نذكرها عند إثبات الحركة الجوهرية ونناقشها. ولكن حتى يتضح المطلب ولو تصورا نذكر شيئا مما ذكروه. فمن جملة ما ذكروه أن الحركة صفة لموصوف والحركة عرض فتحتاج إلى موضوع، فلا بد من موضوع لهذه الحركة، والموضوع على ما تبين في بعض المراحل السابقة هو المحل المستغني، وهذا المحل المستغني ثابت باق، وإلا لو تبدل لم يعد محلا للحركة، لأننا نقول الحركة مثلا جرت في 10 دقائق، هذه الحركة في طول 10 دقائق في طول 10 دقائق هي عرض لموضوع، لو قلنا بتبدل الموضوع لم تكن هي عرض لنفس الموضوع، فلا بد أن يبقى نفس الموضوع ثابتا حتى تبقى في تمام 10 دقائق عرض لهذا الموضوع، تقول لهذا الموضوع الثابت الواحد الباقي. وتصور هذا الأمر واضح، ومن هنا أصر الشيخ الرئيس على عدم القول بالحركة الجوهرية، وعلى رأي بعض أساتذتنا ممن تمسكوا بإنكار الحركة الجوهرية قال أنه بناء على تصوير ثبات موضوع الحركة، قال لي شخصيا قال إن الحركة في الجوهر بناء على هذا الأمر ضرب من الجنون. لكن نحن إن شاء الله سنذكر في الفصول اللاحقة كيف أن صدر المتألهين ذكر ما ذكره واستدل على الحركة في الجوهر. ولكن نسير رويدا رويدا ويسيرا يسيرا حتى نخرج مما ذكروه مما ذكره الحكماء قبل صدر المتألهين ونصل إلى ما ذكره. ولكن الآن نستعرض المطلب في الحركة في الأعراض بشكل أساسي. هذا تمام الكلام في الأمر الثاني وهو ثبات موضوع الحركة. الأمر الثالث في هذا الفصل وهو المدعى الثالث وهو أن موضوع الحركة لابد أن يكون ممتزجا بالقوة والفعل. وهذا الأمر تبين مما تقدم حاصله أن الحركة على ما تقدم تعريفها هي خروج من القوة إلى الفعل. فها هنا ثلاثة فروض فيما يتعلق بموضوع الحركة، لا ثالث له لا رابع له. الفرض الأول أن يكون موضوع الحركة قوة محضة لا فعلية فيها، وهذا محال في نفسه، إذ وجود القوة التي لا فعل فيها محضان ومن أي جهتين لا يستقيم مع كون الوجود يساوق الفعلية، وأن كل ما هو موجود فهو بالفعل ولو من جهة. وهذا الكلام لا ينافي ما ذكر من كون الهيولة هي جوهر قابل وقوة محضة، لأننا ذكرنا هناك حتى في المرحلة الأولى ذكرنا عند الكلام عن الوحدة التشكيكية للوجود ذكرنا أن الهيولة ليست قوة من جميع الجهات، بل لها فعلية وفعليتها أنها تقبل الفعلية. وهذا كلام دقيق جدا، يعني من ورطات التصور أن يخلط الإنسان بين القوة من كل جهتين وبين كون الهيولة لها فعلية أنها تقبل الفعلية. كلام جدا دقيق ويحتاج إلى قريحة ولطف في الذهن حتى يلتقط الإنسان الفرق بينهما. القوة التي لا فعل لها محضا ممتنع لأن الوجود يساوق الفعلية، أما الهيولة الموجودة فهي فعلية، ولكن فعليتها أنها تقول أنا القابل، فعلية أنني قابل. بعبارة أخرى، إن الهيولة موجودة فهي بالفعل من جهة ما، وهذه الجهة حسب ما وصل إليه البرهان هي كونها قابلة لأي صورة تعرض عليها، فليست قوة محضة مطلقا، بل هي قوة محضة بالنسبة لكونها لا بشرط من جميع الصور. يعني مثلا إذا أردت أن أشبه الأمر بشكل عرفي أقول كالعجين الذي هو قابل لأي صورة، يقول العجين أنا قابل لأن أتشكل بأي صورة، فعليتي لا صورة لي، صورتي وفعليتي أنني أقبل الفعلية، أنني أقبل التصور بأي صورة. وكالمرآة تقول المرآة أنا حقيقتي أنني أعكس، أنا لا صورة لي. إذن المرآة لا تقول لي صورة معينة ثابتة، تقول أنا فعليتي الانعكاس أن أعكس. فإذن الفرض الثاني هو أن يكون موضوع الحركة قوة محضة لا فعلية فيه، وقلنا هذا ممتنع. الفرض الثاني أن يكون موضوع الحركة فعلية محضة لا قوة فيه، وهذا أيضا لا يمكن أن يكون موضوع الحركة، لوضوح أن الحركة هي خروج من قوة إلى فعلية، فهناك فعلية مفقودة يسير إليها الموضوع بالحركة. ففرض كون الموضوع فعليا من جميع الجهات هو خروج تخصصي عن الحركة. فإذا لا يمكن أيضا أن يكون موضوع الحركة هو فعلي من جميع الجهات. ما هي الموضوعات الفعلية من جميع الجهات؟ كالمجردات التامة، فلا حركة في المجردات لأنه لا قوة. لماذا لا قوة؟ لأنه لا حامل للقوة التي هي المادة، لأنها مجردة. الفرض الثالث أن يكون الموضوع فيه جهة فعلية وجهة قوة، وهذا القسم هو الذي يصح أن يكون موضوعا للحركة. لانحصار القسمة في الفروض الثلاثة وبطلان الأولين مع ضرورة وجود الموضوع. ومن هنا أيضا يمكن الاستدلال على أن موضوع الحركة لابد أن يكون الجوهر الجسماني، إذ لا يتوفر، أرجو التدقيق، إذ لا يتوفر على امتزاج القوة والفعل إلا الجوهر الجسماني. ما هو الشيء الذي يمتزج بالقوة والفعل؟ الجوهر الجسماني. أما ما هو فعل محض فلا امتزاج فيه بين القوة والفعل، هو فعلية محضة فلا يكون موضوعا للحركة. وما هو قوة من كل الجهات غير موجود، فينحصر كون موضوع الحركة هو الجوهر الجسماني. هذا تمام الكلام في هذا الفصل. قال المصنف: الفصل السادس في موضوع الحركة. قال: قد عرفت أن الحركة خروج الشيء من القوة إلى الفعل تدريجا، وأن هذه القوة يجب أن تكون محمولة في أمر جوهري قائمة به، وهو المادة، وهو الجوهر الجسماني كما ذكر بعض الحكماء. وهذا الذي بالقوة كمال بالقوة للمادة متحد معها، يعني حبة السنبلة، حبة الحنطة، سنبلة الحنطة كمال لها بالقوة، يعني هي تسير لتصبح بالفعل سنبلة. فإذا تبدلت القوة فعلا كان الفعل متحدا مع المادة مكان القوة. يعطي مثالين: فمادة الماء مثلا هواء بالقوة، تسير فيصبح مادة الماء تصبح متحصلة بصورة الهواء، يصبح هواء بالفعل. وكذا الجسم الحامض حلو بالقوة، فإذا تبدل الماء هواء والحموضة حلاوة كانت المادة التي في الماء هي المتلبسة بالهوائية، يعني هو المادة كانت حاملة لصورة المائية، بالحركة صارت المادة تحمل صورة الهوائية وذهبت صورة المائية، فهناك موضوع تتعاقب عليه الصور. ففي كل حركة موضوع تنعته الحركة وتجري عليه. هذا هو الأمر الأول الذي ذكرناه، ضرورة الموضوع. وكما وجدنا نجد أن المصنف يثبت ضرورة الموضوع بنفس التأمل بمعنى الحركة، ونحن فرقنا بين الحركة وبين الوجود والانعدام ثم الوجود. فليست الحركة وجود فانعدام فوجود، بل الحركة سير من القوة إلى الفعل، وهذا السير يقتضي وجود سائر واحد هو الموضوع أو المتحرك. قال: ويجب أن يكون موضوع الحركة أمرا ثابتا، هذا الأمر الثاني، تجري وتتجدد عليه الحركة، وإلا كان ما بالقوة غير ما يخرج إلى ما بالفعل. يعني لو لم يكن الموضوع ثابتا، نحن ذكرنا دليلا هو أن الحركة عرض لابد لها من موضوع، الحركة مدتها في 10 دقائق، فلابد أن يكون الموضوع الذي تعرض عليه الحركة هو في هذه 10 دقائق، فلابد من ثبات الموضوع في 10 دقائق. هذا ما عبر عنه المصنف في قوله: وإلا كان ما بالقوة غير ما يخرج إلى بالفعل. لو قلنا بعدم ثبات الموضوع لم يتحقق معنى الحركة، وهو خروج الشيء من القوة إلى الفعل. لو قلنا ما كان بالقوة غير ما صار بالفعل لم يكن خروج الشيء، بل كان الذي كان بالقوة غير الذي صار بالفعل. فلم تتحقق الحركة التي هي خروج الشيء الواحد من القوة إلى الفعل تدريجا. هذا الأمر الثاني. والأمر الثالث الذي ذكره والأخير، قال: ويجب أن لا يكون موضوع الحركة أمرا بالفعل من كل جهة كالعقل المجرد التام، إذ لا حركة إلا مع قوة ما، وهذا الفرض الثاني الذي أبطلناه. فما لا قوة فيه فلا حركة له، لأنه لا فقد عنده، والحركة تقتضي الفقد والاستكمال بالحركة، وما هو بالفعل من كل جهة لا فقد فيه ليستكمل بالحركة. وكذلك لا يمكن أن يكون الموضوع بالقوة من جميع الجهات، إذ لا وجود لما هو كذلك، بل لابد أن يكون موضوع الحركة أمرا ممتزج فيه القوة والفعل، أي بالقوة من جهة وبالفعل من جهة، كالمادة الأولى التي لها قوة الأشياء، هذه جهة القوة فيها وفعلية أنها بالقوة. وهنا الذي ذكرته أنا، ينبغي التأمل والتفكر جيدا في معنى أنها فعلية أنها بالقوة، كالمادة الأولى وكالجسم الذي هو مادة ثانية. كالجسم مثلا لها قوة الصور النوعية، مثلا تقول هذا الجسم المائي له صورة نوعية هي الماء، يتبدل إلى هواء، يعني يكتسب صورة نوعية جديدة، يعني هو بالقوة بالنسبة إلى الصورة الهوائية. وكالأعراض تقول هذا التفاح كان أصفر صار أحمر، يعني له قوة أن يصبح أحمر. وكالجسم الذي هو مادة ثانية لها قوة الصور النوعية والأعراض المختلفة وفعلية الجسمية وبعض الصور النوعية، يعني يصبح هذا الجوهر الجسماني بالحركة إما له عرض آخر، مثلا له لون آخر طعم آخر، أو يكتسب صور نوعية أخرى كحركة الماء إلى الهواء. هذا تمام الكلام في هذا الفصل. الكلام في الفصل السابع يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.